الحاضرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الصورة الرابعة من صور الشك في التزكية، وهي أن نشك باعتبار كون الآلة حديدا. وقلنا إن كان هناك عموم ينفي اعتبار كون الآلة حديدا أخذنا به خلاف السيد الخوي، وأما إذا لم يكن فنرجع إلى الأصل. فإن كانت التزكية أمرا بسيطا استصحبنا عدم تحقق التزكية، وإن كانت أمرا مركبا فحيث إنه لا يمكن إحراز اعتبار كون الآلة حديدا، فبالأصل بعد ما يمكن لا إثباتا ولا نفيا، فنرجع إلى أصل الطهارة أو أصل البراءة أو أصل الحلية كما ذكرنا خلافا للشيخ الخوئي. هنا أيضا قالوا قد نرجع إلى أصل عدم التزكية، قلنا بناء على الترتب لا معنى لأن ترجع. هذا كله ذكرناه فيما سبق، ثم قلنا هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت موضوعية يعني شنو؟ نجزم بأن الحديد معتبر لكن نشوف هذه الآلة حديد أو ليست حديدا. قلنا في مثل ذلك تارة نبني على أن التزكية أمر بسيط، أيضا نستصحب عدم تحقق التزكية لو ذبحنا بالإشكيل، لأن بالتالي نشوف في تحقق التزكية هي أمر بسيط نستصحب عدم التزكية فتثبت الكون. وإذا كانت أمرا مرتبا قلنا ماكو محرز لكون أظل ماكو يحرزن كون هذا حديد أو ليس بحديد، فحينئذ نتمكن ماذا؟ حينئذ ماذا؟ نرجع ماذا؟ هل نرجع إلى أصالة الحلية أو الطهارة؟ ما دام ماكو شيء ينصحن تحقق التزكية أو عدم تحقق كون هذا حديد أو ليس بحديد لو ربحناه به، شوف ما تعطل ينصح تحقق التزكية أو عدمها. فنرجع إلى أصل الحلية، إحنا وصلنا قلنا نحن نرجع إلى أصل الحلية إلا بناء على رأي على قاعدة الشيخ النائمي. إيه تعتبروا لي هذا أجي أذكر بعد شوي، بس أنا أريد الشباب الآن أحكي إن شاء الله عليه صحيح كما نقول إلا بناء على قاعدة الشيخ النائمي. مطلبنا جديد من الآن إن شاء الله تعالى. فإنه قدس سره ادعى وجود قاعدة عرفية أو عقلائية وقد صاغها بصياغتين أو بلسانين، لعل الأول منهما أصعب من الثاني وأطول، بينما الصياغة الثانية على العكس هي مختصرة وأوضح. أما الصياغة الأولى التي هي مذكورة في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 195 وفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 384، فحاصلها هكذا: لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته، والمقصود من ما هو بمثابته مثل النجاسة، فإنها ليست حكما إلزاميا، فهي ليست وجوبا ولا حر، لكنها بمثابة الإلزامي، فإنه يحرم شرب، يعني بلحظة دائمة، يعني يحرم شرب النجس، ولا تصح الصلاة في الثوب النجس صحة، فهي ليست إلزامية بل بمثابة الحكم الإلزامي. هذا كله تخليه بالهامش، هذا التفسير بمثابة الحكم، أو تخليه بالشريطين الكيفين. من أول: إنه لو كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابته ثم استثني من ذلك الحكم، يعني الإلزامي أو ما هو بمثابته، حكم ترخيصي قد ثبت ذلك الحكم الترخيصي لعنوان وجودي. شو بدهم صحوا هاي ولا؟ إنه في مثل ذلك إذا شككنا في تحقق ذلك العنوان الوجودي ولم نخرجه، فنفس الشك يكفي عرفا وعقلائيا لعدم جواز الأخذ بالبلبل. سامي شريط يقول يولا: فنفس الشك في ذلك العنوان الوجودي يكفي عرفا عقلائيا لعدم جواز الأخذ بذلك الحكم ياها ترخيصي، ويتعين الأخذ بالحكم الإلزامي. مثال ذلك: يحرم النظر إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من مثلا بصيرا، إن هذا حكم إلزامي، قد استثني منه حكم ترخيصي حيث جاء المخصص وقال: وعلق ذلك الحكم الترخيصي على عنوان وجودي، حيث جاء مخصص يقول: إلا الزوجين، فإنه يجوز النظر إلى، يجوز الحكم الترخيصي، يجوز مو يجب، يجوز، أو الأخت أو الأم أو العمة أو الخالة، يجوز. وعلى هذا فلو فرضنا أني رأيت امرأة من بعيد، هو استفاد منها هنا الشيخ النعيمي في هذا المورد: وما كان إيه فرض عليها ماذا؟ ويقام يطبل ويزمر لها، يستفيد من عدها في موارد متعددة. جاءت إذا فرضنا أنه أنا كنت أسير في الطريق فرأيت امرأة من بعيد، أدري هاي أختي وهذه شنو مثلا امرأة أجنبية، إذا أختي يجوز، إذا امرأة أجنبية لا يجوز. قال شنو لا يجوز النظر؟ لأجل هذه القاعدة النحيمية، لأنه أنت تشوف في ذلك العنوان الوجودي، يعني عنوان الأخت أو عنوان الزوج، ينطبق على هالمرأة وما ينطبق ما دام تشوف. فما يجوز لك آنذاك تطبق الترخيص وتقول إذن يجوز لي شنو أن أنظر. بل بالتالي لابد وان شنو تطبق الإلزام، ما يجوز لك النظر. وهكذا إذا رأيت امرأة في الظلام لا أدري أنها زوجتي أو أجنبية، فهل يجوز معها ما يجوز للرجل مع زوجته؟ قال لا 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 يجوز، لأنه الدليل بل على حرمة الوضع إلا للزوجة فيجوز. فإذا جئنا أنها زوجة فما يجوز نطبق الرخصة، بل يلزم أن نطبق الإلزام يحرم. وهكذا ذكر أمثلة أخرى واستفاد منها في مجالات متعددة. ومن باب الفائدة الجانبية في الفائدة الجانبية، أي فائدة جانبية في فائدة جانبية، تبدأ تستفيد من هذين. يعني ما إلهن مورد، مع الأسف الشديد ما إلهن مورد شنو معين بالأصول. أنا لما أول ما سمعت هذه القاعدة معكم أتذكر أول ما سمعت من السيد الشهيد أتذكر خالص وايل كذيس وقيت شنو، بس أريد أن أفهم طبيعة السيد الشهيد ما كان يمضبط فيها بالقاعدة مثل ما أنا مضمطتها وضربت لك أمثلة عليها، كان يطي المطلب شنو هيجي بعد إرسى عليها تكون بالعجل هي قال أقول على أي حال. المقصود من باب الفائدة الأجنبية الثانية، فائدة أجنبية فائدة أجنبية، هناك شيء معروف بين الفقهاء لعل أول ما سمعناه في القشاعر، وهو أن الأصل في الدماء والخروج والأموال هو الـ هو الـ شنو هو الـ احتياط، فإن الشرع يهتم لذلك. أي أو أسمعناها هنا طبعا بالبشائر، أنا أول ما أسمعتها وقريتها بالبشائر وبقيت في الذهن، وبقيت في الذهن هذه القضية راسخة. ولكن بعد ذلك التفتنا ما المجتمع شنو هاي منين هذا الحكي على أصل في الدماء والفروج، شنو هاي مالك مالك الحكي؟ البعض ادعى الإجماع، قال إجماع على أنه في الدماء في الفروج في أموال الناس يجب الاحتياط. من يقبل الإجماع بسهولة؟ هذا مستريح على صاحبنا، وقلت أنا شو مرة نبدأ على هذا الشيء اللي يقبل الإجماع أو هذا يتفاعل ويا الإجماع يعيش الراحة النعمة من الله، ليت بعد ما يتعب نفسه هو بعد عدة مدرك الإجماع وفي أمان الله. هذا اللي ما يقبل الإجماع يبقى هاي شو المدرسة هاي القاعدة. إن الشيخ النعيمي قدس سره قال بناء على قاعدتي التي ذكرتها لكم تصلح أن تكون هذه القاعدة مستندا علما، شلون يا ولد مستندا الى هذا المشهور، هذا المطلب المشهور. الفروج يجب الاحتياط فيها ليش؟ لاجل على انه اكو حرمه في باب الفروج. استثني منها شنو؟ استثني منها شنو؟ عنوان الزوجه فثبتت الرخص، وما دمنا لا نحرز عنوان الزوجه العنوان الوجودي فالرخصه لا يمكن تطبيقها، بل يلزم تطبيق شنو؟ ذلك الإلزام. وهكذا في باب الدماء، فإن كل دم حرام استثني منه بعض الدماء كما في القاتل، فيجوز القصاص، فيجوز القصاص، فيرخص القصاص رخصة منه. فإذا شكينا هذا مثلا هو القاتل أو لا، ما يجوز لك أن تزنه قتله، يعني إذا شكيت العنوان الوجودي ما يجوز حينئذ تطبيق الرخصة، بل يلزم تطبيق الحكم الإلزامي. وهكذا في باب الأموال لا يجوز التصرف، لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا فرضنا على أنه لا يحل التصرف إلا في ماله أو في مال الغير برضاه. فإذا شكينا في الرضا، رضا الغير ما يجوز حينئذ، أو في كون مالي ما يجوز حينئذ التصرف، الرخصة ما يجوز تطبيق. إذا الشيء الناهي هي فائدة جانبية في فائدة جانبية، استفاد منها القاعدة المباركة هذه، القاعدة الناهية وقاعدة مباركة، إذا تمت نستفيد منها في مجالات متعددة. إنه وأرجع الآن إلى مقامنا، الآن راح أرجع إلى مقامنا، إنه إذا تمت هذه القاعدة فنقول في مقامنا إذا لم يوجد أصل ننقح به كون الآلة حديدة، إما بالإثبات أو بالنفي، فبالتالي لا يجوز الرجوع إلى إصالة الحلية أو تطبيق البراءة، يعني لا يجوز تطبيق ماذا؟ الرخص. فإن مجرد الشك في العنوان الوجودي يكفي للمنع من تطبيقي، من تطبيقي شنو؟ من تطبيقي الرخص. وما دمنا نشوف في تحقق التسوية التي هي العنوان الوجودي ولو باعتبار بعض أجزائها، فيكفي ذلك للمنع من تطبيق الرخص والحلية والبراهين. إذا الخلاصة الذي أريد أقول إليه خربط المطلب إليه، بناء على رأي القاعدة الناهينية في موارد الشك في تحقق التزكية من دون وجود أصل نافي لها أو مثبت لها، لا مجال لتطبيق الرخصة، وإنما يوجد مجال بناء على إنكار هذه القاعدة. وهذا كله في الصياغة الأولى المطولة والمعقدة، وأما الصياغة الثانية التي هي مختصرة وأوضح فقد أشار إليها شيخ النعيم في تعليقته على العروة الوسطى في كتاب النكاح، يعني أوائل كتاب النكاح من العروة، طبيعي أنتم هما قليلا عندكم كتاب النكاح في العروة، ليس بشيء ثمن، ليس بشيء ثمن، ليس بكامل، ليس بكامل. بل أغلبه موجود لكن ليس بكامل. هو بيع ما أصل في العروة تجارة، في العروة ما موجود تجارة، ولكنه والحكم أيضا ليس بكامل. كتاب النكاح أيضا ماذا؟ ليس بكامل، مثل أحكام الأولاد، مثل ما موجود في بعد عدة ماذا أمور أخرى من هذا ما موجودة فيه. الشاهد الذي أريد أن أقوله في المسألة 50، إذا أريد الواجب 50 من بداية كتاب النكاح، افتح كتاب النكاح وامشي على المشاهد إلى أن توصل إلى مسألة 50. هنا في مسألة 50 أكو تعليق للشيخ النائيني، هو بنفسه يذكر هذه القاعدة وقد صاغها بهذا الشكل. هذه الصياغة الثانية في المختصرة والمبسطة، وهي الصياغة عن الرخصة الشرعية متى ما تعلقت بعنوان وجودي. فلا تثبت تلك الرخصة إلا إذا أخرج ذلك العنوان الوجودي. إنه اكتفى بهذا المقطع وحدث ماذا حدث في الجزء الأول، وهو أن يكون لدينا حكم إلزامي أو ما هو بمثابة الحكم الإلزامي. هذا حدث واكتفى بهذا المبدا بالجزء الثاني. طبيعي، ومن الطبيعه اقول لك انا فرشي الفت نظرك الى الشيخ، هذا لا يعني اختلاف في مضمون القاعده وفي اساس القاعده، بل هو واحد، وانما الاختلاف في كيفيه الصياغه. الا الروح، روح ماذا؟ واحد. يعني هذا للحدة تراجع اختلاف مع ادريشن، بس ما اقدر احكي لك الان خطابا تحصل تشويش. فبناء على هذا الصياغة المختصرة ايضا نقول في مقامنا ان المدرسة هو عنوان وجودي، قد ثبتت له الرخصة، رخصة الاكل والتبليل. فإذا شكينا في ثبوت العنوان الوجودي لا يجوز تطبيق الرخصة، آنذاك الحلية لا يجوز تطبيقها. والخلاصة بناء على هذه القاعدة النائينية لا يجوز في مثل هذه الموارد التي لا يوجد أصل يحرز التزكية ولا عدمها، لا يجوز تطبيق إصالة البراءة والحلية. نعم، إذا أنكرنا هذه القاعدة يجوز آنذاك. وقبل أن نختم حديثنا أقول أشير إلى مطالب ثلاثة ترتبط بهذا الموضوع. الأول، إن هذا الذي أشرنا إليه لا يختص بها بالصورة الظاهرة، بل يعم جميع الموارد السابقة في جميع، يعني في جميع صور الأربع لا خصوص هذا. ففي كل من هذه الصور إذا لم يوجد أصل يثبت لنا تحقق التزكية ولا عدم، إنه كنا فيما سبق نقول، كنا نقول نرجع آنذاك علما إلى إطالة الحيل والبراء، والآن نستدرك ونقول حيث هذا يتم بناء على إنكار القاعدة النائية، أما بناء على الأخذ بها فلا يمكن الرجوع إلى إطالة البراءة والحيل. إذا هذا التفصيل ليس مختصا بمقامنا هذا، بل يعم جميع الموارد التي لا يوجد فيها أصلا يثبت التنسية أو عدمها. هذا المطلب الأول الذي أريد أبين فيه. المطلب الثاني إن ذكرنا لو شككنا في اعتبار كون الآلة حديدا فبناء على البساطة نستصحب عدم تحقق التأتي، وهذا شيء جيد ومقبول. ثم قلنا وعما بناء على التركب فلا يوجد أصل ننقح به اعتبار كون، فلا يوجد أصل ننقح به كون الآلة حديدا أو ليست بحديد. والآن نريد أن نقول هذا يتم على أحد تقديرين ولا يتم على تقدير آخر، فإنه بناء على التركب تارة يفترض أن الأجزاء هكذا، سري الأوجاج بالحديد، يعني يكون الجزء هو الفاري بالحديد، إنه تارة هكذا يكون الجزء المعتبر في التنسية، وأخرى يكون بشكل آخر يعني هكذا أري الأوجاج، وأن تكون الآلة التي تقرا بها الأوجاج أن تكون حديدا. طبيعي أنا ترى مالي شغل الآن دائما أن الصحيح هو الأول أو الصحيح، إحنا نريد نتعلم الآن شنو صنع وفن، لا تضع شنو بحث فقهي ماذا نستفيد من الرواية. الآن إحنا نريد نتعلم شغلة مو هذي. فإن فرض أن المعتبر كان هو الثاني فيتم ما عشرنا إليه سابقا، يعني أنه لا يوجد أصل نثبت به أن الإسئلة حديث أو ليس بحديث، إذ لا توجد حالة سابقة متيقنة. أما إذا كانت الصيغة الواردة في الروايات هي الأولى فلا نحتاج إلى هذا التطويل، بل يمكن أن نجري الاستصحاب ونقول هكذا هذا الحيوان حينما كان في القفص بعد حيث لم تقرا اوداجه بالحديد. والان نشوف يعني بعد ان قرينا الاوداج بمن بالاشتيد بسكينه الاشتيد فنستصحب عدم تحقق سري اوداجه بالحديد. اذا بناء على هذه الصياغه يكون الاستصحاب منفحا لعدم تحقق هذا الجزء او بالاحرى لعدم تحقق التاثير، فلا يجوز التمسك بالبراءه من باب وجود اصل موضوعي ينقح. ينقح ماذا ينقح؟ عدم تحقق التذكيه بلا حاجه انذاك الى يعني الشهيد يقول اني ولا بلا حاجه شنو؟ المطير الى قاعده الشيخ يعني. وان كانت النتيجه متوافقه ولكن بناء على هذا من خلال الاستصحاب نثبت عدم تحقق هذا الجزء فننفي التذكية وبالتالي لا يجوز التمسك بإصالة البراءة. هذا مطلب ثاني ينبغي الالتفات إليه. إذن تفصيل أكو بين صيارتين على أحد التقديرين نحتاج إلى القاعدة النائمية لإثبات الحرمة، بينما على الصياغة الثانية ما نحتاج إلا إلى القاعدة النائمية. والمطلب الثالث إن شاء الله نبين بأن القاعدة النائمية مقبولة عند شعابة غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.